بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر غير واحد أن الفرق بين المشتق ومبدئه أن المشتق مأخوذ لا بشرط والمبدأ مأخوذ بشرط لا، وهذه التفريقات سبيل الفلاسفة لأنهم فرقوا بين المشتق ومبدئه بذلك. يقع الكلام هنا في مقامين، خاصة في بيان المراد من هذين اللفظين، أي من كلمة بشرط لا ولا بشرط، لأنه ما المراد بهاتين الكلمتين في المقام، لأن المستفى مأخوذ لا بشرط والمبدأ مأخوذ بشرط لا. المقام الثاني في صحة ذلك وفسادك، لأن هذه التفريقات صحيحة أو أنها على خلاف الواقع. أما الكلام في المقام الأول فقد ذكر صاحب الفصول قدس الله نفسه على ما يستفاد من كلامه أن مرادهم بالإطلاق والاشتراك بلا بشرط وبشرط لا في المقام إنما هو الإطلاق والتقييد المذكور في بحث المطلق والمقيد، فإن الطبيعة الواحدة التي وزع بإزاءها اللفظ من غير أخذ شيء فيه حتى أخذه لا بشرط. قلنا سابقا أن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني مع قطع النظر عن جميع التواريخ حتى لهذه لا بشرط، أيضا غير مأخوذ بالمعنى. فقد يستعمل اللفظ ويراد به المطلق، وقد يستعمل ويراد به المقيد، لا بمعنى أن الإطلاق يكون جزءا من المعنى أو أن التقييد يكون جزءا من المعنى، بل اللفظ يستعمل في معنى ويستفاد الإطلاق من دار من آخر أو يستفاد التقييد من دار من آخر، يعني بتعدد الدار والمطلوب. فقد يقول أعتق رقبة مؤمنة، فيستكشف بذلك أن المراد الجدي إنما هو حصة خاصة من الرقبة المتصفة بالإيمان. وقد يقول أعتق رقبة ليكون في مقام البيان، فيستفاد من ذلك أن المراد الجدي هو الطبيعي الرقبة أينما سرى، سواء كان مؤمنا أم لم يكن مؤمنا. هذان الأمران يعني الإطلاق والتقييد كلاهما خارجان عن حريم المعنى، وإنما يستفادان من دال من آخر ولو كانت دال ومقدمات الحكمة. وبذلك نستكشف أي بالإطلاق في مقام الإثبات من جهة مقدمات الحكمة أو بالتقييد في مقام الإثبات، نستكشف أن المراد الجدي المطلق أو أن المراد الجدي المقيد، مع أن المستعمل فيه أمر واحد في كلا المقامين، لا المطلق مجاز ولا المقيد مجاز. التقييد لا يوجب أن يكون الكلمة مجازا كما أن الإطلاق كذلك، كلاهما خارجان عن حريم المعنى. وتفصيل الكلام هنا في بحث المطلق والمقيد. تلحن صاحب الفصول قدس الله نفسه أن المراد بشرط لا أي المقيد بالعدل، أو لا بشرط أي المطلق المراد بهاتين الكلمتين، والإطلاق والتقييد المبحوث عنهما في بحث المطلق والمقيد، يعني لحاظ التواري والعوارض في مرحلة الإرادة وفي مقام الإثبات الكاشف عن تعلق الإرادة الجدية في مقام الثبوت. فأورد عليهم بأن العلم مثلا، مفهوم العلم لو أخذ له بشرط من أي جهة كان مع ذلك لا يمكن حمله على الذات ليكون مستقرا فلا يقال زيد علم إلا على نحو المبالغة. حقيقة لا يسقط مفهوم العلم على زيد أو على غير زيد من العلماء وإن أخذ له بشرط من أي جهة فرزا، فإن أخذه لا بشرط من جهة التواري لا يوجب اتصاف الذات به. وكذلك البيع في قوله أهل الله البيع مثلا أو قولنا البيع حلال، أخذنا البيع مطلقا من جميع الجهات، من جهة العربية والفارسية، من جهة اللفظ وغير اللفظ، المازلية وغير المازلية، من أي جهة كان لفظ البيع مطلقا مع ذلك لا يطلق على البايع أنه بيع، فلا يقال زيد بيع أو أن الدار بيع مثلا، المبيع بيع، فكل ذلك لا يكون. المبدأ بأخذه لا بشرط بلحاظ التواري والعوارض، يعني بلحاظ التقسيمات التي يمكن تقسيم هذا إلى تلك التقسيمات لا يمكن حمل المقسم المأخوذ لا بشرط بالنسبة إلى خصوصيات الأقسام، لا يصح حمل هذا على الموضوع وعلى الذات ليثبت على البايع أنه بيع ولو أخذ البيع لا بشرط من أي جهة فرض، وهذا ظاهر. كلامه قد نزل الله نفسه متين من جهتين، فهو أن أخذ المبدأ لا بشرط الإضافة إلى التواريخ هذا لا يسهل الهم من هذه الجهة نصيب، ولكن لا يحتمل أن يكون مراد من ذكر أن المبدأ مأخوذ بشرط لا أو مأخوذ لا بشرط، لا يحتمل أن يريد به لا بشرط لا بشرط لا بالإضافة إلى التواري والعوارض ليقال إن هذا لا يصح. نعم لا يصح، ولكنه ليس بمراد القائل قطعا، فإن هذا واضح الفساد. البيع إذا أخذ مقيدا بقيد مثلا البيع العربي باللفظ العربي وباللغة العربية هذا لا يصح حمله على الذات، وأما إذا أخذ مطلقا مطلق البيع هذا يصح حمله على الذات واضح الفساد. فلا يحتمل أن يكون هذا مرادا لهم ليورد عليهم بهذا الإيراد. ومن هنا فسره صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه بتفسير آخر، وهو أن المراد بشرط لا ولا بشرط في المقام ليس هو بشرط لا بالإضافة إلى التواري أو لا بشرط بالإضافة إلى التواري، كما أن هذا هو المراد في بحث المطلق والمقيد، ليس هذا هو المراد، بل المراد اللا بشرطية وبشرط لائية الذاتية بالنسبة إلى نفس الذات. يعني المشكل في بمفهومه وفي ذاته لا بشرط، أي غير حاصل عن الهامش، فهو بالإضافة إلى الحمل لا بشرط لا بالإضافة إلى التواري، يعني غير مانع من الحمل، فإنه قابل للحمل على الذات فيقال زيد عالم. فهذا المفهوم في ذاته لا بشرط، أي غير عاصم عن الجري والحمل على الموضوع، فهذا بخلاف المبدأ كالعلم مثلا فإنه في ذاته آب عن الحمل، فلا يقال زيد علم أو أن الحركة شدة، بل يقال الحركة شديدة أو سريعة، الغضب شديد، العلم وسيع، وغير ذلك من المشتقات المحمولة على الأعراض أو على الجواهر، كما قلنا أن المستقرات لا يختص بالذات بمعنى الجواهر، بل إنه قد يكون الذات منطبقا على الجوهر وقد يكون منطبقا على الأعراض كما تقدم، بل على أمر المستهلين أو واجبين. فكيفما كان فذكر في تفسير هذا الكلام أن المراد بالإطلاق والتقييد فيدنا بشرط وبشرط لا، إنما هو الإطلاق الذاتي ولا بشرط الذاتي، يعني في ذاته قابل للهم وغير آتي، وأما المبدأ فهو في ذاته غير قابل للهم وآت عن الجري على الذات، ولذا عبر عن الأول بلا بشرط وعن الثاني بشرط لا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مثل ما ذكره صاحب الجسود في نفسه صحيح، نعم كذلك المشتق في ذاته غير قابل عن الهمس ولا بشرط في ذاته، والمبدأ ليس كذلك إلا أنه لا يحتمل أن يكون هذا هو المراد لمن ذكر هذا الأمر في مقام الفرق بين المشتق ومبدئه، لذلك فإنه ليس بفرق بين المشتق ومبدئه فقط، بل فرق بين المبدأ وجميع ما يكون فارقا عند جميع ما يمكن أن يكون محمولا على الذوات. فيقال إن الفرق بين العلم والإنسان أن الإنسان مأخوذ لا بشرط والعلم مأخوذ بشرط لا. هل هذا الكلام صحيح؟ فإن مفهوم الإنسان قابل للحمل على الذات والعلم غير قابل للحمل على الذات، هذا أمر واضح. لا يناسب الفلاسفة أن يذكروا مثل هذا الأمر الماضي أن المبدأ غير قابل للحمل على الذات في نفسه والمستقر قابل للحمل على الذات في نفسه، أمر واضح ظاهر. كل سبي أبائل إدراكه يعرف هذا المطلب أنه يمكن أن يقال زيد قائم ولا يمكن أن يقال زيد قيام، ليس أمرا مناسبا للبحث عنه في الفلسفة وبيان الفارق بين الأمرين أي جامع بينهما حتى يحتاج إلى الفارق. المائد والفارق لابد من فرض جامع بينهما، هذا في ذاته قابل للهم وذاك في ذاته غير قابل للهم، فهذا هو الفارق. ما هو الجامع الذي يحتاج إلى المائد؟ فهذا نظير قولنا الفرق بين العلم والإنسان أن هذا غير قابل للحمل وذاك قابل للحمل، أي جامع كان بينهما ليفرق بذلك، فهذا أيضا غير محتمل. بل الصحيح أنهم أرادوا بهذا الكلام ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله نفسه وغيره كما تقدم عن، من أن المراد بذلك أن الأرض والمبدأ فيه حيثيتان. الحيثية الأولى أن الوجود مضاف إلى نفسه، فيقال البياض موجود والعلم موجود، وهذا صحيح أمر واقعي بلا عناية وبلا اعتبار معتبرين، يصف حقيقة أن يقال إن العلم موجود، هذا كلام صحيح. وهنا حيثية ثانية، وهو أن وجود البياض ليس لنفسه بل وجود لغيره، فإن البياض لا يقوم بنفسه، سنك وجوده وجود قائم بالغير. فمن هذه الجهة نقول البياض ثابت للجسم والجسم أبيض، هذا أيضا أمر واقعي، والحيثية حيثية واقعية من دون اعتبار أي معتبرين، فهذا المعنى مختصر بالأعراض، وأما في الجواهر ما يدري هذا الكلام. الإنسان موجود في نفسه ووجوده أيضا لنفسه لا لغير، يعني ليس من حالات الغير ويكون قائما بالغير، بل وجوده في نفسه وجود لنفسه. وأما العرض فهو الذي كان موجودا في نفسه حقيقة يحمل عليه أنه موجود، إلا أن هذا الوجود في نفسه وجود لغيره، فهو من أثمار الغيب ومن نعوت الغيب. هذا أيضا كذلك أمر واقعي. ففرقوا بين المستقر ومبدئه، وقالوا إن المبدأ إذا لوحظ من الحيثية الأولى، يعني لوحظ وجوده في نفسه، من هذه الجهة يكون عرزا ومبدأ. وإذا فلعبر عنه بالعلم مثلا، وإذا لوحظ من الجهة الثانية وهي أن وجود العرز في نفسه حين وجوده لغيره، فهو شأن من شؤونه وطور من أثماره. من هذه الجهة يعبر عنه بالمشتق فيكون محمولا بالذات. وذكروا مثل هذا بعينه في باب الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة، فقالوا إن الإنسان أو غير الإنسان من الموجودات الخارجية أي نوع من الأنواع. إذا فرضناه موجودا أنه مركب من جنس وقسم لا محالة، وفي الجواهر يعني في الأنواع الجوهرية مركب من المادة والصورة أيضا. وأما الأعراض فليس لها مادة وصورة في الخارج، فإنها قصائد خارجية. ولكن في الجواهر، الجواهر مركبة من مادة وصورة، قد تزول الصورة وتبقى المادة متسببة بصورة تالية، كما هو الحال في حركة الجوهر من نوع إلى نوع آخر مخصوص. صار نطفة ثم صار علقة ثم صار مزغة ثم لهزا ثم كسي عظاما، وهكذا إلى أن إن شاء الله تبارك وتعالى خلق آخر فصار إنسانا. وكل هذه حركة في المادة، لأن المادة تتحرك من مرتبة إلى مرتبة أرقى من المرتبة الأولى. فالهيئة الأولى يعني الصورة الأولية تزول، وبعد ذلك تتصف المادة بصورة ثانية وهكذا. وكذلك في الأشجار والحيوانات وغير ذلك أمر محسوس. فبحسب الخارج كل نوع من الأنواع مركب من مادة وصورة، وبحسب التحليل العقلي مركب من جنس وفصل. والأعراض أيضا كذلك من الجهة الثانية، يعني تنحل إلى جنس وفصل ولكن لا تنحل إلى مادة وصورة. أعراض بسائط خارجية، بل ليس فيها تبدل عرز يتبدل بعرز، بل يزول العرز الأول كالقيام مثلا فيوجد العرز الثاني وهو الجلوس فرضا. فكيف ما كان فنعلم قطعا أن النوع ليس له أجزاء أربعة، الجنس والصورة والمادة، بل والمادة والجنس، الجنس والمادة، الفصل والصورة. لا نحكم أن النوع مركب من أربعة أمور، بل هنا جهة الاشتراك وجهة الامتياز. هذا النوع يشترك مع نوع آخر، وما الأنواع الآخرين في شيء
ويمتاز عنهم في شيء وبه يكون نوعا في مقابل بقية الأنواع. وهذه الجهة المشتركة يعبر عنها بالجنس مرة ويعبر عنها بالمادة أخرى، وكذلك الجهة المايزة يعبر عنها بالفصل تارة وبالصورة أخرى. فما هو الفارق بين الجنس والمادة مع أن كل منهما جهة مشتركة، وبين الفصل والصورة مع أن كل منهما جهة مايزة؟ فرق بين هذين الأمرين بعد وحدتهما ذاتا. فقالوا إن الفرق أن الجنس مأخوذ لا بشرط، والمادة مأخوذ بشرط لا، كما أن الفصل مأخوذ لا بشرط والصورة مأخوذة بشرط لا. وبينوا هذا المعنى أن المراد بشرط لا أو لا بشرط أي شيء. قالوا بعدما علمنا أن النوع الواحد موجود بوجود واحد، الإنسان موجود واحد، هذا نعلمه، وكذلك النوع الآخر من الأجسام الخارجية من الجواهر من الحيوان والجماد، كل ذلك موجود بوجود واحد، ليس للإنسان وجودان. المجموع المركب منهما سمي بهذا الاسم، وبعبارة أخرى التركيب بالإنسان تركيب حقيقي لا تركيب اعتباري موجود ضمن إلى وجود، كأوراق كتاب واحد أو الدار كما ذكرنا في بحث الصحيح والآن. الغرفة موجودة بوجود والسرداب بوجود آخر والحائط بوجود ثالث، المجموع مسمى دارا، هذا تركيب اعتباري. وإلا فليس بالحقيقة هنا وجودات متعددة، كل واحد من هذه الأمور موجود بوجود مستقل يغاير وجود الثاني. ولا يمكن الاتحاد في وجودين، يعني الوجودان لا يتحدان، لأن كل وجود مغاير للوجود الآخر بالضرورة. فلا يمكن أن يقال هذا ذاك، لا يمكن أن يقال الآجر جسم، الجسم آجر، هما خشب، النار الغرفة سرداب، السرداب هايتون، كل ذلك لا يمكن. و هذا يسمى بالترکیب الاعتباری. و اما ترکیب الحقیقی ما اذا کان وجود المرکب وجودا واحدا، یعنی لیس لکل جزء وجود به ازاء الجزء الاخر، بل هما یعنی جزءان حقیقتا موجود به وجود واحد. و هذا فی الانواع. و بیان ذلک أن الجهة المشتركة جهة القوة، والجهة المايزة جهة الفعلية. الإنسان بغير الإنسان قابل من أول مبدأ وجوده، فنقرضه النطفة بإلا قبل ذلك إذن مراتب إلى ما شاء الله، نقرضه من أول النطفة القابلية. والقوة هنا موجودة بالفعل، فيصح أن يقال إن المني إنسان بالقوة، هذا صحيح بلا عناية. النبات شجر بالقوة، يعني فيه قوة أن يكون شجرا، هذا أمر صحيح بالمجدان. وهذا الاستعداد غير موجود في الحجر، لا يصح أن يقال إن هذه الحصات إنسان بالقوة أو شجر بالقوة، إن هو غير قابل لأن يكون إنسانا، ليس فيه قابلية الحياة. و کذالک نبات مثلا قابل لان یکون شجرن و غیر قابل لان یکون بقرن فلا یقال این هذه النبات بقر بالکله فجهت الاشتراک و هی الماده هی عبارت عن القوه المحضه و هذه القوه المحضه لا توجد بوصف انها قوه فان الوجود مطابق للفعلیه بل لا بد من فرض فعلیت ما فی ای ماده من المواد خرج و فعلیت هذه الماده انما هي فعلية النكتة او فعلية النبات فهذه النبات انسان بالقوة ونبات بالفعل النكتة نطفة بالفعل ونبات بالفعل نطفة بالفعل وانسان بالقوة وهكذا فجهة المادة هي جهة القوة و جهة الصورة هي جهة الفعلية فكل قوة مطابق للفعلية صورة لا محالة فإن القوة بما هي قوة غير قابلة للوجود فإن الوجود مطابق للفعلية كما أن الفعلية بلا قوة يستحيل أن يوجد بالخارج فإنه فعلية لأي قوة لا بد في الفعلية من فرض قوته فالجهة الأولى يعبر عنها في الهيولى وفي المادة المشتركة الجهة الثانية يعبر عنها بالصورة بالصورة النوعية التي بها يمتاز الأنواع بعضها عن بعض هذا هو الفرق بين المادة والصورة فإن إحداهما وجود بالقوة والثاني وجود بالفعل وهما موجودان بوجود واحد لا محالة فإن جهة القوة في النبات غير ممتازة عن جهة الفعلية في الخارج يعني ليس نصف النبات قوة ونصف فعلية فإنا قلنا أن القوة لا يوجد بنفسها والفعلية أيضا لا توجد بنفسها بل هما لا بد في وجودهما من وجود واحد وهذا الوجود الواحد مجمع لأمره قوة من جهة وفعلية من جهة وبعد هذا لماذا يمتاز المادة عن الجنس أو تمتاز الصورة عن الفرد فقالوا إن النوع مركب من جنس وفصل ومركب من مادة وصورة أسمعنا هذه الليلة.